غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة فاشلة. يعني ايه ذات الرقاع؟ يعني حدثت هذه الغزوة في منطقة كان فيها جبل مرقع ألوان مختلفة يعني، فسموا المكان باسم الجبل ذات الرقاع المرقع بالألوان. المراجع لهذه الغزوة موجود في السيرة النبوية للهشام والروض الأنس ومختصر السيرة وزاد الميعاد والمغازي للوقدي وحروب الرسول ضمن كتاب الإسلاميات للدكتور سيد القرني. أتكلم على بعض النقاط في هذه الغزوة. أول شيء في الغزوة دي سبب الغزوة إيه؟ ليه النبي محمد قام بهذا؟ باختصار كده وبترتيب، أنا بحب أركز قوي. واحد كان فيه رجل عربي جه إلى المدينة عند النبي من الجواسيس والعيون المنتشرة في الصحراء، وراح للنبي قال له إن فيه قبيلة غطفان بني محارب وثعلبة يستعدون لمهاجمة المسلمين. أول عمنا محمد ما سمع كده جمع 400 مقتل، وفي بعض الروايات الأخرى 700، رواية أخرى 800، والله أعلم. ومن قال لا أعرف فقد أفتى. 400 توصل ل 800 ما بين الاثنين، دي مش قضيتنا احنا بالناس، بنردد ما جاء بالتاريخ الاسلامي، احنا ما بنفتيش. ده سبب الغزو. طيب مسار الغزو حصل ايه؟ حقيقة اللي حصل ان القبائل لما عرفت ان محمد جاي بهذا العدد المهول من الجيوش خدوا بعضهم واستعدوا استعداد قوي جدا عسكريا واستراتيجيا، فدم طالعين فوق الجبل الأقرع، جبل ذات الرقاع، طلعوا فوق ومسكوا النصية لفوق، ومحمد تم يلف عشان لهم مباغتة، فوصل معك ناس من السرايا عشان يشوفوا ايه الامر ويستكشفوه، فرجعوا قالوا مش لاقيين حد، المدينة دي القرية دي ما فيهاش حد. محمد راح بالجماعة بتوعه دور ما لقاش حد، بص كده كده لو الدنيا ملبشة بالجنود مسلحين وبالحراب النبال وهيقضوا عليهم، وكانت النتيجة مش هتصدقوها. اماجن كده النتيجة، لأول مرة يصاب النبي بحالة الرعب، مكتوبة كده في التاريخ في الكتب اللي أصير بقى بحالة من الرعب الشديد، وخاف المسلمون الذين معه من العرب اللي فوق الجبال دول، فقال للناس تعالوا بينا نصلي صلاة الرعب. حتى الصلاة ما صلاة رعب، صلاة الخوف. وانتبهوا صلوا صلاة الرعب ازاي بقى؟ اللي حصل انه هو واقف يصلي ما خلاش الناس كلها تصلي وياه، انا شوية منكم يصلي ورايا، والشاية التانيين يبصوا على اللي فوق الجبل دول عشان تقطر لو ضربوا عملهم او نزلهم يبقوا يدلنا خبر. وفعلا مع نص الجيش قعد طائفة اللي قدامه عمل طائفة امامه وطائفة ايه في مواجهة العدو، صلى بالطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين ثم ثبت قائدا فصلوا خلفه ركعة وسجدتين ثم سلموا. السلام عليكم ورحمة الله. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة وسجدتين والطائفة الأولى مقبلة على العدو، فلما صلى بهم ركعة ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم ركعة وسجدتين وسلم، وهم مرعوبين وخايفين للناس يفتروا فيهم. فعمك محمد قال لهم من فد بجلده ما في امل، من فد احسن يصدنا زي اللي صدنا يوم احد. وخدوا بعضهم دل في اسنانهم وجري في السحرة لحد ما وصلوا من المدينة وقعدوا يشموا نفسهم، فكانت غزوة ما فاشلة. توتة توتة خلصت الحدوتة؟ لا لا ما خلصتش الحدوتة. لا كل غزوة فاشلة لا بد ان يعقبها تصرفات غريبة. ايه ده؟ لازم يمجدهم في الغزوة، يمجدوا في النبي. فاكرين غزوة احد؟ قعدوا يقولوا اللي شرب بوله خس واللي مص دمه وخد بركة والسهم في ايد الراجل ومش عارف ايه وايه عملوه. لا لا يعني معجزات، وهو واكل علقه ما خدهاش حمار في مصلع. ولا مش عارف ايه في مولد، عارف الفل البلد دي ايه؟ حصل حاجتين، حصل تصرفات لا تليق بنبي من عند الله، تصرف شويه تصرفات لا تليق اطلاقا بنبي من عند ربنا. وعلى الجانب الثاني قالوا له شويه معجزات ما انزل الله بها من سلطان. طب ايه الحاجات التصرفات التي لا تليق بنبي؟ اول حاجه اسره للنساء الوضيئات. يعني ايه وضيئات؟ يعني مضيئات. يعني ايه مضيئات؟ يعني جميلات يا اخي، الشمشم بينور الله، واحنا لازم نفسر لما يتفسرش. جميله، ست جميله يعني. فقد جاء بالسيره النبويه ان محمدا قد اثر بعض النسوه اللي كانوا سابينهم في البيوت، وكان في السبي جاريه وضيئه جميله يعني، وكان زوجها يحبها حبا شديدا. فلما انصرف محمد راجعا حلف زوجها لا يطلبن محمدا ولا يرجع الى قومه حتى يصيب محمدا ويغرق بنحر المسلمين حتى يخلص زوجته. طبعا الرجل مجروح واخدين مراته، معقول ده؟ ايه الارهاب ده؟ تصور ناس امنين كده في امان الله ينزل عليهم هم الموت زي القضاء وياخد النسوان ويسيب الرجاله تعبانين، ده ايه الاجرام ده؟ ده اجرام مش مجرد ارهاب، حاجه غريبه في الشأن. يدور على الست الحلوه وياخدها. انا تهيألي الناس بيحطهم على ميه 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 نار. ست اي واحدة جميلة كانت بتحط على وشها مية نار عشان تتشرب. تتوه عشان لما يشوفها بسلامته يقرأها ويسيبها وتقعد لبوزها هذا اللي ضريب السودة. هاي وبينما محمد في مسيرته الى المدينة نزل في موضع بالليل فقال للصحابة من حرسني الليلة؟ فقام ربان وقال نحن يا رسول الله. وبينما هم على الحراسة جاء زوج المرأة الوضيئة يطلب مراته، فلقى واحد حارس سهران وما خدش باله من الثاني لانه كان نايم ما بيتقسموا الليل، فصوب نحوه ثلاث سهام وبقدرة قادر الحارس شوف المعجزات يجي صاحب السهم من جسم نفسه ويرميه على الارض، والثاني والثالث. وبعدين صحى اللي رائد قال له اصحى بقى احسن بعدين خد بالك يعني. فقام اللي رائد صادوكها للست شاف واحد طلع كمان قال لك ده كمين وسلم مراته في ايد ربنا ولا في ايد القدر وقال لك امسك بجلدي. وعاد المسكين باكيا نائحا زوجته الحبيبة. الله يخيب الخايب، الله يخيب الخايب وربنا على المستري. هل تفتكروا بقى دي تصرف من تصرفات نبي الله يحرق قلب الراجل على مراته؟ طب لو واحد خد مرة من زوجات الرسول كان حيسيبه؟ حيسيبه تفتكروا؟ ابدا. ده انت لو تفتكروا انه حرم خوفا ان امرأة زوجاته يتجوزوا مع بيه نزل آية قرآنية، قصدي آية قرآنية تحرم عليهم الزواج بعد ما يموت. واخد مرات الرجل اخفى عليه تصرفات نبي دي. نبي لا هم له الا البحث عن الوضيئات ويأخذهن من ازواجهن، ولم يقل القرآن قط أن الله راجعه على هذا أو أدبه على أفعاله المشينة هذه. فإن كان بالحق هذا نبيا لكان الله قد أرضاه عن هذه الأعمال المشينة، مش يأيده بآيات بينات ليحلل له ما يقوم به زي ما حدث أمر انتزاع زينب بنت جحش من ابنه المتبنى، الامر اللي خلى عيشة الشقية بنت الزكية تقول له حاجة محمد يا اخوي ده انت عفريت من تحت الارض ولا ارى ربك الا جاعد لك مستعد ان هو يستجيب لهواك ويحققه لك. ها آية تنزل تلات عفركوه بين ايديك، كلام كبير. لما تقول له ما ارى ربك الا مسرعا في تحقيق هواك كلام كبير له مغزاه يا اولي الالباب لعلكم تفقهون، لعلكم تفقهون. هذا واحدة تصرف اخر غير لائق، جريمة قتل اعرابي بلا سبب بلا سبب. شوف الحكاية دي، يحكي احد الصحابة انهم رأوا رجلا راعيا وعليه ثوب متخرق، فقال له محمد اما لك غير هذا الثوب؟ قلنا لا يا رسول الله إن له ثوبين جديدين في المخلى اللي في يده. فقال له محمد هس هس ثوبيك. فأخذ ثوبيه فلبسهما في المقبر. فقال محمد أليس هذا أحسن؟ وقال كلمة بعد ما له ضرب الله عنقه ضرب الله عنقه. والعجيب أن أحد الموجودين سمع ذلك فقال لمحمد نضربه في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في سبيل الله. قال جابر والرجل اللي راح ينفذ الموضوع فضربت عنقه بعد ذلك في سبيل الله. سبيل الله يعني ايه في سبيل الله؟ الراجل كان لابس هدوم موزقه لابس سبيل تطور تبتل ايه تضرب عنقه والسبيل الله يعني ايه؟ حاجات عايزة تساؤلات كبيرة اوي. وده رحمة دي رحمة بالبشر يا حرام يا حرام. ارهاب ارهاب يقتل اللي هو عايزه. لو الغريب بقى شوف القصة اللي جاية تتناقض مع هذا الكلام تماما. شوف الدنيا ودنكم لو سمحتم عشان تسمعوا كلماتي. قال احد الصحابة عندما كنا مع محمد جاء رجل من اصحابه بفرخ طائر. يعني جاء رجل ماسك في ايده ايه عصفور صغير وكان محمد ينظر اليه قاعد عمال يبص للعصفور الصغير في ايد الصحابي. حلو كده لحد هنا حلو. فأقبل أبواء الطائر أو أحدهما يعني أبو الطائر وأمه جم. يا إما الأب لوحده يا إما الأم لوحدها يعني الرواية بتقول كده. فاللي جه ده أبوه أو أمه طرح نفسه في يدي الرجل الذي أخذ صرخه يعني العصفورة كده جت ووقعت على ابنها او ابنه اللي في ايد الراجل رمى نفسه عليه. فلما بيحكي الحكايه ليه فرايت الناس عجبوا من ذلك. طب عشان يجي يدور على ابنه. فقال محمد اتعجبون من هذا الطائر؟ اي طبعا بنعجب. طب يفسر لهم بقى عشان اذا عرف السبب بطل العجب. يعني يقول لهم اخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه. يا دي الفتاكة ده انت هايل يا راجل. ما صح برافو عليك ايه الذكاء ولي جميل. بعدين بيكمل بقى والله ربكم ارحم بكم من هذا الطائر بفرخه. يا سلام ربنا كمان ارحم على الناس من الطير. ده حاجه جميله قوي. تتصوروا ان محمد بيتكلم عن الرحمه؟ فان كنت تعرف معنى الرحمه يا محمد فهل من الرحمه ان تاخذ زوجه الرجل الوضيئه؟ طب ما الرجل هيقع عليها هيدور عليها ويرمي نفسه زي العصفور هتقتله؟ وهل من الرحمة أن تأخذ زينب بالجحش زوجة ابنك بالتبني؟ طب يا رأيك لو جه الراجل ده وقع من إيديك يا خاطر ياخد مراته زي العصفور كنت عملت فيه إيه؟ ألم تقدر مشاعر الأزواج نحو زوجاتهم يا نبي الله؟ ثم تتكلم عن رحمة الطير بفرخه ورحمة الرب بشعبه. أما أنت فلا تعرف الرحمة. لا تعرف الرحمة في من اغتصبت من نساء أو من اغتلت من رجال أو من يتمت الرضع أو من شققت نصفين من النساء. وقصة أم قيسة أكبر دليل على ذلك. ولا حنمشي مع المثل تكلمني أصدقك وشوف أمورك أستعجب. هذه صفات نبي الله. نبي الله أم صفات نبي الشيطان؟ أفيقوا يا أحبائي المسلمون، إلى متى تظلوا مخدوعين؟ أعيدوا التفكير فيما تؤمنون. هل آمن محمدا من الله أم من الشيطان؟ سؤال أحتاج إلى تفكير شديد وإجابة. أنا شخصيا أحب أسأل، أحب أبى أسمع إجابات كثيرة عليه. لتصرف ثالث من تصرفاته، ثم تصرف رابع غير لائق، وهو حديث عن الجنس. الكلام ده موجود في كتب السيرة يا جماعة، احنا مش بنألف عليه. قال أرسل الصحابة: جعلت أتحدث مع رسول الله، ثم قال رسول الله، قال: يا أبا عبد الله أتزوجت؟ قلت له: نعم يا رسول الله. قال: أتزوجت بكرا أم سيما؟ بكر يعني ما اتجوزتش قبل كده، والسيب يعني واحدة كانت متجوزة قبل كده، يعني مش بكر يعني. فقلت له: سيبا يا رسول الله. فقال: جاتك خيبة. جاتك خيبة ده تصوير يعني كده، موسيقى تصويرية. جاتك خيبة، ألا كنت تتزوج جارية تلاعبها وتلاعبك؟ ايه ده رسول الله؟ ايه تلاعبها وتلاعبك ده رسول الله؟ رسول الله اطلع هنا واطلع هنا. انا خلاك عشان ناكل ولا تعمل ايه بس يا رسول الله؟ شرفك انت في الجن يا رسول الله. انا لك انا للجن. هذه رسالته؟ ثم ما معنى تلاعبها وتلاعبك؟ وهل السيب لا تجيد فن هذه الألعاب التي تتكلم عنها؟ بحاجة حكر على البقرة بس؟ طب ما تكون عندها أقدمية وعندها خبرة سابقة يعني، ولا كلام أنا ما بفهمش فيه؟ يبدو أن أنا مليش قوي في الحاجات دي بصراحة يعني، ما أعرفش. أنا أعرف أن الواحد له خبرة يبقى يعني جدع يعني، لكن يظهر أن مش فاهم. انا لحد هنا ومتلفن، انا عايز ابقى نبي عشان خاطر افهم ايه الاوضاع دي بصراحه يعني. ام ان لعب البكر شيء ولعب السيب شيء اخر؟ انا لست ادري بمنتهى الصراحه، ولكن يبدو ان خبره رسول الله في ذلك اليوم فاقت خبره اهل المواخير. هل عرفتم اذا ايها الاحباء لماذا كان محمد يحب عائشة اكثر من كل نسائه؟ الذكر الوحيد بين زوجاته ونسائه اللي بلغ عددهم 55 امرأة، كانت هي الذكر الوحيدة، فكانت بتعرف تلعب وتلاعب. ده السبب بقى الوحيد، هو هي الاحتياج. أكان ذلك بسبب أنها كانت تلاعبه ويلاعبها؟ يا لروعة مزاج رسول الله. يا لروعة مزاج رسول الله. أحبائي، ألم يلعب الجنس في حياة محمد دور خطير؟ ألا تعلمون أيها السامعون الأعزاء كم عدد كلمات كم عدد الكلمات القبيحة، كلمة قبيحة كم مرة كررها، تلك الكلمة التي كان يتمزج بترديدها ويجد نشوة خاصا في استخدامها، كلمة أبيحة اسمها ألف لام نون كاف ألف ح، وللاختصار نون كاف ألف ح. أقول هل تعلمون كم مرة ذكرت هذه الكلمة القبيحة في القرآن والأحاديث؟ كم مرة؟ 10613 مرة في القرآن والحديث. 10613 مرة. يا للهول يا للهول. هل وجد شيء يشغل بال محمد سوى الحرب والجنس، الإرهاب والجنس؟ حتى أن الجنة ما هي إلا ماخور ضبير للجنس المفضوح، ماحور العين والولدان المخلدين، وأنهار الخمر والعسل واللبن والسمك واللبن والتمر هندي. شيء لا يشرف أبدا. وأحبائنا المسلمين مش دريانين، أفيقوا أيها الأعزاء إننا نحبكم، أفيقوا قبل أن يأتي اليوم الذي فيه تكتشفون الخدعة الكبيرة ويكون الوقت too late. أفيقوا الآن. وأيضا من تصرفات غير اللائقة بالأنبياء هي محاولة شراء جمل بدرهم. فقد ذكر جابر أن الرسول قال له بعني جملك هذا يا جابر، كل ده بعد غزوة ذات الرقاع، بعني جملك يا جابر. قلت بل هو لك يا رسول الله كريم، يا له بل هو لك يا رسول الله يا رسول الله. قال لا لا بل بعنيه دعوني. قال له اشتري يا رسول الله. خلاص ادم انت مصر شكتي. قال اخذه بدرهم. يا واقعة يا واقعة الاذا يا واقعة الراجل اخذه بدرهم. ده انت راجل كريم قوي يا ابني، ايه ده الهباله دي؟ فقال له الرجل تغبنني يا رسول الله. قال لا لا اغبنك. لا. قال جابر فما زال يزيدني درهما درهما حتى بلغ به 40 درهما. مساومة رسول الله تبتدي من درهم حتى يصل 40 درهم. يا للعجب، هذه أخلاقيات نبوة؟ مزاد من هبهب. هذه المصيبة. يعني لو الرجل اتكشف وقال له طب درهم درهم يا رسول الله كانت ضاعت على الراجل. ايه ده؟ انا مش عارف شو الانبياء دي؟ مش عارف ده. المهم كان هذا بخصوص بعض اعماله التي لا تليق بنبي من الله. وناتي الان الى اشاعة المعجزات لتغطية فشله في غزوة ذات الرقاع. تماما مثل ما حدث بعد غزوة أحد التي هزمت فيها. بعد كل هزيمة يعملوا له ايه؟ قيمة. قيمة بايه؟ بالمعجزات. حديث المعجزات. يا ما ناس لما بيفشلوا يقول لك انا عملت المعجزة الفلانية. ويدلل لك عليها وعملت المعجزة الفلانية. ويدلل لك عليها ويجمع معجزات. طبعا السنة لما تموت والناس تجمع لك المعجزات زي الأنبا كرولسس القديسين أنبا إبراهام إبراهام اسقف الفيوم والجيزة استنى لما تموت وتحط براسك والناس تذكر معجزاتك لكن أنت بنفسك تعمل سمكسر نفس وتعمل المعجزات يا راجل حرام عليك. ففي وقت محمد قاعد يجمعوا المعجزات ما استنوش لما يموت وعملوا معجزات مفبركة ونسجوا على منوال المعجزات التي سمعها المسيح. فحاول الرواه إضفاء صفة المهابة على محمد لتغطية جنه وخوفه ورعبه في غزوة ذات الرقاع اللي صلى فيها صلاة الخوف والرعب تحت الحراسة المشددة. فقد كان هناك رجل يقال له غرس قال لقومه وهم من قد غطفان ألا أقتل لكم محمدا؟ قالوا به روح اقتله. وكيف تقتله؟ قال أشتك به. وأقبل إلى محمد وكان محمد جالسا وسيفه في حجره فقال الرجل العدو ده جالك قال يا محمد انظر الى سيفك هذا قال نعم وكان وكان سيف محمد محلى بفضة فاخذه خذ السيف من حجر النبي ثم جعل يهز السيف يضربه كده بدراعه لفوق وينهبط بيه على راس محمد ويهم بقتل محمد. اما الرواه يقول لك ايه؟ فيثبته الله ثم قال يا محمد اما تخاف؟ قال لا. قال اما تخاف ان وفي يدي السيف؟ قال لا. قال له فعلا يمنعني الله منك. ثم عمد الى سيف رسول الله فرده اليه. ونزلت الآية العفركوشية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هو ماذا قال؟ لزوم الشيء مش معجزة. لكن دعوني اظهر فبركة هذه المعجزة وهذه القصة متفبركة ازاي؟ اقول واحد هل يعقل ان رجلا من الاعداء يصل الى محمد بهذه السهولة عدو جاي يقتله يخش عليه على طول؟ اين الحراسة المشددة؟ ده كان منين ما يقعد يقوم عليه الحراسة طول الليل هتنوب عليه الحراسة يوم ده يخش الحبة الحلاوة نسيوا العملية. اثنين هل يعقل ان محمدا يقابل واحدا من اعدائه وهو جالس دون تحفظ او تحفز؟ طب يتنطر واقف ويقابله يبقى في حالة استعداد. لا ما المخرج عايز كده. ثلاثة هل يعقل ان محمدا يترك سيفه لرجل من الاعداء ياخذه من حجره ويطلعه من غنده ويمسكه ويهزه في الهواء ويقعه على راس محمد ويحاول قتله ومحمد قاعد فاتح خشمه اتحدله ايه الهبالة دي؟ كلام انا اصحب لي ولا ايه؟ اربعة، لماذا هذا الاستخفاف بالعقول والاستهزاء بها؟ والعجيب ان تفبرك لهذه الوهمية آية من آيات عفركوش تنزل هوا. والدليل على الكذب والفبركة في هذه القصة ما قاله ابن إسحاق في رواية أخرى. ماذا قال؟ قال الآتي نقلا عن يزيد ابن رومان أن هذه الآية إنما أنزلت في عمرو ابن جحاش أخي بني النضير وليس في غوث ابن بني غطفان. أهلا، يعني مش للراجل، يعني الحكاية انضربت من أساسها. فالله بقول لك كده ابن إسحاق، فالله أعلم أي ذلك كان. وهنا نجد التضارب في الروايات والأقوال، دليل الكذب المفضوح. هذا هو رسول الإسلام أيها الأحباء، رجل الحرب والإرهاب والدماء، رجل الافتراء والفبركة والأكاذيب. والعجيب أن أتباعه لا يحاولون التفكير في صحة هذه الأقوال. وها نحن نكشف سر هذه الخرافات التي ظلت مخفية تحت تهديد السلاح ما يزيد عن 14 قرنا بمعجزة الايه اللي جه وحاول يقتله، لكن هو قاعد مطمئن لان ربنا الرب يدافع عنكم وانتم تفتون. معجزة تانية، معجزة اخراج شيطان. حلوة دي، عمركم سمعتوا؟ النبي محمد اخرج الشيطان من واحد حلال. يقول الدكتور السيد القمي في كتابه الاسلاميات صفحة 362، يقول كده، شو الكلام اللي له معاه معنى بقى معاه. يقول ايه؟ ومع الحملات الفاشلة على التوالي. مين اللي بيقول كده؟ الدكتور سيد القمي. ومع الحملات الفاشلة، مش انا، مش سيرفت اللي بيقول الكلام ده، انا ما بشتمش، ما بدعيش اي كلام، لكن دي قراءة للتاخوخ والدكتور سيد القمي اللي قالها، راجل مسلم. بيقول ومع الحملات الفاشلة على التوالي، الحملات الفاشلة، يعني لابد ان يجد رواتنا، وملقبهم بقى ايه؟ ان يجد رواتنا عافاهم الله عافاهم الله، ان يجدوا ما يسدون به الفراغ بين الانتصارات، فالتجأوا كعادتهم الى حديث المعجزات كعادتهم. ففي غزوة ذر الرقاع يروي لنا الامام النووي رواية عجيبة تقول أنه بعد هذه الغزوة جاءت لمحمد امرأة بابن لها، فقالت يا رسول الله هذا ابني قد غلبني عليه الشيطان. ففتح النبي ثم الولد، فتح له بقه، بعدين عمل ايه؟ كفف بقه فبصق فيه وقال اخسأ، يعني ابعد يا عدو الله، اخسأ يا عدو الله، انا رسول الله. ثم قال شأنك بابنك، لن يعود اليه شيء مما كان يصيبه. الكلام ده موجود في السيرة النبوية الحلبية الجزء الثاني وصفحة 576. حياة الشتو كان فيها البركة الراجل ده. فاش ازاي؟ تفس بقلاب طلع الشيطان. دي ما كانتش تفس عملها المسيح على الطين وعمل بها عين الراجل، فبقت التفس بقى هي ده شعار. هو كل من تفس بقى نبي، التفس بتعمل معجزه، وكل من ركب الحصان بقى خلال. معجزة تالتة بقى برضه من المعجزات زي المسيح بالظبط. معجزة اشباع الجموع في البرية في القصر في الصحراء. أظن سمعت الحكاية دي. يا عم اسمع وشوف يا عم، دي حاجات غريبة أوي. يقول أيضا الدكتور سيد القمي في كتابه الإسلاميات صفحة 363 يقول إيه؟ وفي تلك الغزوة أيضا، غزوة ذات الرقاع التي لم تحقق شيئا، بكلام القمي، نجد حديثا اخر يملأ الفراغ بالمسليات من معجزات، حيث لا ملائكة ولا دور عسكري يقوم به جبريل ولا كلام من ده كله. يكمل بقى القمي يقول: فتقول احدى الروايات ان المسلمين عانوا من الجوع الالتفاف الطويل حوالين الجبال، ونفذ ما معهم من طعام، فجاء رجل بثلاث بيضات معان، ثلاث بيضات مش خمس خبزات، لا ثلاث بيضات. طبعا لازم يبقى في تغيير وتمنيع، المخرج عايز كده، اصل مفيش بحر عشان يجيبوا منه سمك، لكن من ممكن يلاقي بيض معان في البريه؟ فقال محمد: دونك يا جابر تعمل هذه البيضات. قال جابر: فعملتهن، ثم جئت بالبيض في قصق، جعلت اطلب خبزا فلم اجد، فاكل محمد واصاب من ذلك البيض بغير خبز. دول خمس خبزات وسمكتين، دول ثلاث بيضات من غير خمس خبزات، واكل منهم محمد واصحابه من ذلك البيض بغير خبز حتى شبعوا. حلو، دي معجزه في حد ذاتها، لكن شوف المعجزه الجايه: والبيض في القصعه كما هو. شفت الروعه؟ ما خفش، معجزه. الغريب ان الدكتور القمي علق على هذا الكلام في كتاب الاسلاميات صفحه 363 ويقول: ويبدو ان تلك الغزوه التي خاف فيها النبي والمسلمون خافوا القتال، حتى صلوا صلاه الخوف، كانت مدعاه لكثير من حديث المعجزات لملء فراغ كان يجب ان يملاه جند السماء، وهي معجزات شبيهة بالمعجزات السوسوعية، يعني اللي سمعها يسوع، يعني معجزات اليسوعية، فطرد الشياطين من الأجساد، وإطعام الجموع الغفيرة في الحفر بالليل من الطعام. ده القمي اللي بيقول كده برضه. معجزات معلومة للمسيح، فيسوع قد سبق وأخرج الشياطين من جسد ابن المرأة الكنعانية، كما أطعم جمعا غفيرا برغيف وسلين بعد أن باركها. طبعا الرجل بيحكي على قد معرفته يعني. وبقيت فضلات تملأ أجملة، هي سلال بس هو بتعبيره كده، بس يعني العملية تقليد للمعجزات اللي عملها المسيح. طيب لحد هنا حلو. في معجزة شفاء بعير، قال جابر: وانا لنسير الى ما ادركني محمد. فقال: ما لك يا جابر؟ فقلت: اي رسول الله، ان لي بعيرا سوءا، وقد مضى الناس وتركوني. فاناخ محمد بعيره فقال: امعك ماء؟ فقلت: نعم. فجئته بقعض من ماء فاتس فيه برد، ثم نضح على راس البعير وظهره على عجزه، ثم قال: اعطني عصا. فاعطيته عصا كانت معي. قال: ثم نخس البعير وقرعه بالعصا، ثم قال اركب يا جابر، ثم قال اركب يا جابر. فركب جابر وخرج البعير يواهق ناقته موققة ما تفوته ناقته. الله أكبر، يعني نقع الجبل بتاعه، سبق الجمل بتاع محمد. معجزات معجزات. وهذا يذكرنا بحديثه مع الحمار. لسه معجزة تانية، معجزة الحمار. الحديث مع البعير بقى، يعني شفى بعير واتكلم مع بعير. الدكتور القمي في كتاب الإسلاميات برضو يقدم لهذه المعجزة قائلا: ثم تأتي هنا معجزة شبيهة بالمعجزات السليمانية بتاعت سليمان النبي، يعني يتحول فيها النبي إلى قدرة التحادث مع الحيوانات، وهو ما ورد في قصة البعير الذي جاء وحدث النبي بشكواه. البعير اشتكى للنبي والنبي أنصفه. الكلام ده موجود في السيرة النبوية للحلبي صفحة 578. والحديث بتاع الجمل يذكر الحديث بتاع الحمار. ورغم أنهم يقولون أنه حديث ضعيف، لكنه على كل حال حديث منسوب إلى محمد. أما حكاية ضعيف ولا قوي فتلك قصة جانبية أخرى. حديث الحمار ده جاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير الجزء السادس. وتقدر تروح لموقع الأزهر على الإنترنت وتطلع لم 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 ده. قال أبي منظور: لما فتح الله على نبيه خيبر أصابه من سهمه أربع أزواج نعال، أربع جزم وأربع أزواج خفاف شباشب وعشر أواقي ذهب وفضة، وناله أيضا حمار أسود. قال: فكلم النبي صلى الله عليه وسلم الحمار، فكلمه الحمار فقال له: ما اسمك؟ قال: اسمي يزيد ابن شهاب. قال: ده اسم بني آدم. لا، اسم حمار، مش مشكلة يعني. ما الحمير برضو لا أسماء بني آدمين، يعني حمير اللي ما بيفهموش يعني. قال: اسمي يزيد ابن شهاب، أخرج الله من نسل جدي 60 حمارا كلهم لم يركبهم إلا نسل، لم يبقى من نسل جدي غيري، ولم يبقى من انبياء الله غيرك. يعني ان الحمار هم اللي فاضلين بس من الايه، من الذريات. وقال الحمار: كنت اتوقعك ان تركبني، وقد كنت قبلك لرجل يهودي، وكنت أعصر به عمدا. شوف الحمار المكار كان بيوقع الرجل اليهودي، أعصر به يعني يعفر به، قام يجي كافيه على وشه. أتاري في حمير مكارة كتير يسموها حمير الحصاوي، وده كان حمار حصاوي. يا لسه حاسب فاهمها دلوقتي. وكان بيحكي بيشكي بقى: كان يجيع بطني ويضرب ظهري. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قد سميتك يعفورا يا يعفور، يا يعفور. قال: لبيك. قال، شوف السؤال الخطير اللي بيسأله الحمار، سؤال فيه منتهى الخطورة يا جماعة. صار بقى معجزة حمار بيتكلم والنبي بيسأل الحمار. شفت الصور يقول له ايه؟ قال له: المعجزة بقى. قال له: يا يعفور. قال: لبيك. قال له: أتشتهي الإناث؟ يخيب البعد فارس جزيز. حتى يقول الناس يا رجل بحمار بحمار. حتى اشتهي الناس هو قال لك ان هو نبي لا بيقول لك حمار. هذا غريب قوي. قال له يا عفور. قال للمايك. قال اتشتهي الناس. طلع الحمر عائل في البلد. يا علم الله طلع عائل. قال لا يا رسول الله. يا حلوتك يا حلوتك يا حلوتك في الحمير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه لحاجته. فنزل عنه بعث به الى باب الرجل اللي عايز يروح له. فيأتي الباب فيقرعه الحمار برأسه. فاذا خرج اليه صاحب الدار او ما اليه ان اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بيشغله مرافق. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما مات النبي جاء يعفور الى بئر كان لأبي الهيثم. فتردى فيها ان حار رمى نفسه وظهرت البئر قبره. جزعا منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حرام يا حرام مات الحمار. يا حرام مات الحمار. يا حرام مسكين غلبان. مش معقول ده كان حمار طاهر. صدقوني اللي ما كانش يشتهي الإناث خالص ده كان احسن من نبي. مسكين يا خسرتك يا حمار. كنت تبقى معلم للبقية على الطهارة والنقاوة يا حمار. بس يا خسارة ما حدش اتعلم منك في زمانك يا حمار. أرأيتم أيها الأحباء حقيقة ما نقول عن الإسلام من خرافات ومن جنس ومن إرهاب ومن استخفاف بعقول البدو الجهل الذين ما كانوا يدركون شيئا. فهل عقلية إخوتنا المسلمين في القرن الحادي والعشرين هي بعينها عقلية البدو الرحل الذين لم يحصلوا على أي قسط من التعليم والذين لم يكونوا يستطيعون أن يعبروا عن رأيهم خوفا من البطش بهم؟ سؤال كبير. الآن الفرصة سامحة لإعادة قراءة كتب الإسلام من قرآن وسنة وتاريخ دموي مفجع. وأرجو أن يتفكر إخوتنا المسلمين أن يتفكر إخوتنا المؤمنون العاقلون في هذه الأمور. طلبتي إلى الله أن ينير الرب عقولهم ويعرفهم الحقيقة قبل فوات الأوان. أوكوا كلكم آمين. يا رب يا رب اشرق نورك في القلوب. عرف الكل طريقك طريق الحياة الأبدية حتى ينجو من الهلاك. آمين آمين. مايك معاك يا أدمن عشان خاطر لو في مداخلات أو زيادات وإضافات. ويسعدني كل إنسان من واقع قراءاته وخبراته يسعدنا. معاك المايك.